أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله وعلى أخيك وحامل لوائك بالفضل العباس سادتي، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. عباس كبش كتيبتي وكنانتي وسري قومي بل أعز حصوني، يا ساعدي في كل معترك به أسطو وسيف حمايتي بيميني. هذا لسان حال الحسين بعد أن أصبح وحيدا، يقول لمن اللواء أعطي يا أبا الفاضل، لمن اللواء أعطي ومن هو جامع شملي وفي ظنك الزحام يقيني، وتركتني بين العدا لا ناصر يا أبا الفاضل يحمي حماي ولا يحامي دوني. طفح جواد وقاف يمه ودمعه يسي، طفح جواد وقاف يمه ودمعه يسي، ينادي يا ابو فاضل علينا حاطت الخير، يا هو اللي باري هالحرام لو هود الليل، وانا بعد ساعة شربان لازم، لكن يا خويا وين بتارك طرحته؟ قال له يا خويا انقطعتي جفوفي وتركته، أنا لو سلم شفي كان هالبيرق نشرته، ورديت للخيمة وجود الماي لازم، قال لي يا اخوي ابو الفضيل في وين الجفو، قال لي يا اخوي تقطع ما بين الاصفو، دمي على عيني جماد يا حسين ما اشوف، نشف دمومي يا بقية آلها.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وعظم الله أجورنا وأجوركم في مصاب قمري بني هاشم أبي الفضل العباس عليه السلام، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد. أعزائي شوي قيام حتى لا نحتاج مرة أخرى. رحم الله من ذكر قائم آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. صدق الله العلي العظيم. يدور الكلام بإذن الله عز وجل حول الهشاشة العقائدية. وأولا، ماذا تعني الهشاشة العقائدية؟ وثانيا، ما هي مظاهرها؟ وثالثا، ما هي أسبابها وعواملها؟ الهشاشة المقصود بها في المعنى اللغوي أو اللغوي هو الرخاوة، أن يكون الإنسان عنده رخاوة، لا توجد عنده متانة. والهشيش هو الأمر الذي هو قابل للكسر، عندما يقال هذا الشيء هشيش يعني يقبل الكسر. فعندما يقال فلان عنده هشاشة نفسية أو هشاشة في العظام أو هشاشة في غير ذلك، المقصود به أن هذا غير قابل للاستقامة والثبات، فما لا يمتلك تلك القوة بحيث يعتمد عليها في شؤون من شؤون حياته. اللي عندها هشاشة عظام ربما قد من الصعوبة أن يقوم أو يمشي أو يتحرك، والذي عنده هشاشة نفسية لا يستطيع أن يقاوم الحياة وصعابها ومشاكلها، ومن عنده هشاشة عقائدية أيضا لا يستطيع أن يقاوم الكثير من الأفكار والآراء التي ربما تعترض عقيدته. أما بالنسبة للعقيدة، العقيدة مأخوذة من العقد، والعقد هو القرن بين أمرين بقوة، كما مثلا القرآن الكريم يقول أوفوا بالعقود، يعني هناك أمر عقد من إيجاب وقبول، وهذا العقد في شيء من الثبات من خلال هذين الأمرين وهو الإيجاب والقبول، فيثبت من خلال هذا العقد أي معاملة مثلا مالية، زواج، غير ذلك، لأنه يعقد الأمر ويربط بين هذين الأمرين. فيما يرجع للعقيدة في مصطلح الأديان أو في أي مصطلح، هو راجع للمتانة الفكرية اعتمادا على الأدلة القوية، بحيث من الصعوبة أن تتزلزل تلك الفكرة أو تلك العقيدة ببركة المتانة وقوة الأدلة والنظرية التي يؤمن بها. هنا يقال عنه بأنه صاحب عقيدة قوية غير هشة. الهشاشة عكس ذلك، كما ذكرت الهشاشة قد يكون إنسان يؤمن مثلا بنظرية معينة، لكن لم يعتمد في ذلك على متانة وقاعدة مهمة وقوية جدا، بحيث أن هذه العقيدة أو تلك الفكرة نعم سرعان ما أن تتغير، وقابل أيضا بأن تنكسر هذه العقيدة. أما فيما يرجع للنقطة الثانية، المظاهر، من هذه المظاهر للهشاشة العقدية أو العقائدية هو التذبذب. عندما ترى إنسانا مثلا يتنقل من فكرة إلى فكرة، من نظرية إلى نظرية، من عقيدة إلى عقيدة، وتراه متلون في عقائده في أفكاره، هذا يقال من أهم ما يمكن أن يدل على ماذا؟ على هشاشة أفكاره وآرائه وعقيدته التي يؤمن بها. القرآن الكريم يشير إلى هذا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. تراه نعم قد يقول أنا وسطي، لأنه لم يفهم معنى الوسطية في أفكاره، في نظريته، في آرائه، وإنما تراه يتقلب في أفكاره وآرائه ونظرياته، وذلك أن ما يؤمن به ما كان يعتمد في ذلك على ركيزة وثوابت قوية فيما يعتمد عليه في أفكاره وعقيدته التي يؤمن بها ويتظاهر بها. هذا الأمر الأول من آثار أو من مظاهر الهشاشة نعم العقائدية. من آثار ذلك أيضا هو الأثر النفسي. الإنسان قد يصاب بحالة من القلق ومن الاضطراب النفسي، كما يقول أحد الفلاسفة يبعث برسالته إلى زوجته، يقول التذبذب في العقيدة والاضطراب فيها مما يؤدي إلى القلق وعدم الاستقرار وتعب النفس. ترى قد إنسان متدين هو، لكن لا تجد هناك عنده متانة في عقيدته، فهو يخاف من شيء يعتقد به، ويخشى ربما أن عقيدته غير ثابتة، فإما أن يتطرف في أفكاره، يتحول إلى متطرف في الأفكار ومتشدد، لأنه لم يعتمد على أدلة قوية في سواء في إثبات رأيه أو في نفي الرأي الآخر، فتراه يتشدد ويطرح آراءه على أنها آراء، هي هذه الآراء المسلمة التي لا يمكن لأحد مثلا أفرض أن يناقشها أو يحاورها، أو يؤدي لا سمح الله إلى انتكاسة أخرى نفسية. ولذلك لا تستغرب إذا سمعت أن متدينا قد انتحر، أو متدينا أصيب بكآبة. هذا الإنسان الذي انتحر متدين، وذاك الذي أصيب بكآبة، أسس عقيدته ما كانت مبتنية على متانة، على أدلة قوية، بحيث أنه يشعر هنا بالاطمئنان عندما يعتقد بهذا الرأي أو ذاك الرأي، هذه النظرية أو تلك النظرية في العقيدة. هذا من آثار أو من مظاهر الهشاشة العقائدية. من أيضا مظاهر الهشاشة العقائدية، ربما قد ترى هذا الإنسان نعم له موقف سلبي، سواء من قضايا عقائدية أو أنه لا موقف سلبي حتى من علماء الدين. ربما قد ربما اصطدم هناك يوم من الأيام بحالة بقضية مع شخص ما في قضية معينة، ولم يجد هناك المتانة القوية، نعم وهذا أمر مهم، لم يجد هناك من هذا العالم أو ذلك العالم ما يروي غليله من الأدلة. سأل هذا الشيخ ذاك السيد ذاك الكاتب مثلا في الشؤون والنظريات الإسلامية، فلم يرى مبتغاه بحيث يطمئن في نظريته أو إيمانه بهذه العقيدة أو تلك العقيدة. هذا يحوله يوم الأيام إلى أن يقف موقفا سلبيا، سواء فيما يرجع للمسائل الدينية، أفرض كنظرية الخمس مثلا، نظرية مطروحة قالها العلماء ذكرها العلماء كثيرا، نعم، لكن قد يأتي لعالم آخر طالب علم مثلا أفرض في البلد في غير البلد، يريد يقول ما هي أدلتك على هذا، ما هي أدلتك على هذا، لم يجد هناك الأدلة. فلما لم يجد الأدلة التي ربما تروي غليله في هذا الشأن، فيكون له موقف سلبي، سواء تجاه الخمس مثلا أو تجاه علماء الدين، وأن علماء الدين كذا وكذا، يكون له هذا الموقف. جميل جدا، أحد العلماء يقول جمع هو مع بعض المفكرين مجلس معين، نعم مجلس معين، قال له سيدنا الخمس ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما الخمس كان في عهد الإمام الكاظم فقط. قال له احنا خلينا قضية النقاش في عهد رسول الله، لم يكن هذا خلى بحث آخر، لكن ما دام كان في عهد الإمام الكاظم، ألا تعتقد بإمامة الإمام الكاظم؟ أليس الإمام الكاظم هو إمام؟ نعم، ومفترض الطاعة، والأئمة يقومون مقام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، أليس الإمام الكاظم من هذه العترة؟ فما دام لا نحتاج لأدلة أخرى تاريخية مثلا، هل كان النبي يأخذ الخمس لا يأخذ الخمس، مع أن هناك بعضهم يذكر هناك أدلة في ذلك، لكن قال له أنت عندما تناقش خلي تكون عندك قاعدة معينة، قاعدتك أنك تؤمن بإمامة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، ما دمت تؤمن بإمامتهم فإذا ما يقوله الإمام كأنه قاله رسول الله صلى الله عليه وآله، حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث أبيه، وحديث أبي حديث علي بن أبي طالب. زين، هذا كلام الإمام الباقر عليه السلام، إلى أن يقول حديث علي بن أبي طالب هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث رسول الله هو قول الله سبحانه وتعالى. إذن هنا قد يصاب الإنسان بهشاشة عقدية فكرية، نعم، من خلال هذا المظهر الذي ذكرته. قد يكون هناك مظهر من مظاهر الهشاشة العقدية والفكرية هو أن الإنسان ما يمتلك متانة قوية، نعم، حتى يعتمد عليها، نعم، فيما يؤمن به من عقيدة. هذا خلاصة ربما أذكرها حتى لا أطيل عليكم في هذا المعنى. أما الأمر الآخر، أما النقطة الأخرى، الأسباب، من هذه الأسباب هو سبب التربية في بعض الأحيان. التربية في داخل الأسرة قد تقصر الأسرة في هذا الجانب العقدي، ترى الأب والأم يهتمان كثيرا بشؤون الأبناء في مجالات مختلفة، مجالات الأكل والدراسة والهم الكبير الذي يحمله الكثير، وهذا من حقهم، المستقبل الدراسي والوظيفة، لكن ليست هي هذه المسؤولية الوحيدة في تربية الأبناء. الأهم من ذلك وذاك هو أن تهتم الأسرة بالتربية العقدية، التربية الفكرية، بحيث تجعل هناك عقيدة هذا الابن وتلك الفتاة عقيدة راسخة، لا تكون هناك نوع من الأمور التي تسبب له التذبذب، سواء للشاب أو الشابة، عليها أن تهتم بهذا وهذا الذي نراه أفرض في لقمان مع ابنه: يا بني نعم لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. شوف الأول ما بدأ لقمان عليه السلام مع ابنه هذا التركيز على العقيدة وفلسفة الشرك، ما الذي يؤدي الشرك بالله عز وجل؟ ظلم النفس، ظلم الآخرين عندما يشرك الإنسان بالله سبحانه وتعالى. أول رسخ هذا حتى فيما يرجع للأمور الأخرى، الأحكام الشرعية، لأنه في بعض الأحيان قد الابن لم يصلي أو لا يصلي لأنه لا يعرف معنى الصلاة وفلسفة الصلاة، زين، وهذا يعتبر من الأمور المهمة حتى تكون عقيدة الإنسان بما يؤمن به قوية. مهم جدا أن يذكر الأب والأم في تربية الأبناء فلسفة هذه الأمور. ماذا يقول لقمان لولده؟ يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. هل سكت لقمان عند هذا الحد؟ وإنما قال فلسفة ذلك ما هو؟ إن ذلك من عزم الأمور. يعني عندما يأتي الأب والأم كذلك أيضا لا يكفي أن يقول الأب للابن أو البنت صلي، وإنما من المهم أن يبين له فلسفة الصلاة، لأن هناك شبهات تطرح على الصلاة، شبهات تطرح على الصوم. يوم من الأيام كنت أيضا في أحد المجاميع المجموعات الواتسابية، كان أحد الأحبة في هذا الواتساب يقول الصوم شنو فلسفة الصوم؟ يعني الصوم كل جوع، وكم هناك الصائم يفتقر من السوائل التي هو يحتاج إليها. زين، عندنا هي الصوم، أولا عندنا روايات وعندنا أحاديث وعندنا هناك نظريات، حتى لو أنه مثلا فرض الصائم يفتقد نسبة معينة من الماء، لكن ما ذلك يمكن أن يعوض ذلك في الليل، ما هي إلا كم ساعة. ننظر إلى الجوانب الأخرى للصوم. القرآن الكريم ذكر الفلسفة، لم يأمرنا بالصوم دون أن يذكر الفلسفة الصوم لعلكم تتقون، ذكرت الآية القرآنية فلسفة الصوم. لكن أن نأتي نأخذ مثلا الحكم الشرعي دون أن نعرف فلسفته مثل هذا أو ذاك، يوجد هناك نوع من الشكوك في مثل هذا الواجب الشرعي أو ذاك الواجب الشرعي، دون أن يستند على أو دون أن يطلع ما هي فلسفة هذه الأحكام التي شرعتها الشريعة المقدسة. فالأسرة بحاجة إلى ذلك، تفتح باب الحوار للأبناء أيضا. إذا الابن افتقد الحوار في داخل الأسرة خصوصا في القضايا العقدية، إحنا كالآن كبرنا، لما كنا في سني المراهقة تأتينا أسئلة كثيرة، تأتينا أسئلة حتى عن الله عز وجل، تأتينا أسئلة في أذهاننا عن الإمام المهدي، تأتينا أسئلة كثيرة في أذهاننا مثلا حتى عن عصمة الأئمة عليهم السلام، تأتينا أسئلة تراودنا هذه الأسئلة. إذا تراكمت هذه الأسئلة والشكوك دون أن يجد الإنسان إجابة عليها، نعم ولها، يبقى الإنسان متزلزل. زين، هنا هشاشة عقدية عنده، يتأثر برأي فلان، يأتيك شخص ويكتب حول الإمام المهدي وينكر وجوده، ويذكر هناك ربما أقوالا شاذة جدا هو يراها بأنها أدلة دون أن ينظر إلى الأدلة التي يستدل بها على وجود الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. فهذا يعتبر من أسباب الهشاشة العقدية عند البعض. قد تصادف الإنسان في بعض الأحيان صدمة معينة، موقف معين، فيذهب ويعمم ما رآه من سلبية سواء من عالم دين أو من غير عالم من علماء الدين، فيعمم من هذه الجزئية موقفا كليا، موقف عام. شيخ المطهري رحمه الله يقول: أنا يوم من الأيام كنت جاي من مشهد بالباص إلى قم المقدسة، جاي من هنا، حان وقت الصلاة، نزل كل اللي في الباص نزلوا لأداء الصلاة إلا واحد، أحد الشباب ما نزل للصلاة. يقول بعد أن أدينا الصلاة صعدنا إلى الباص، التفت لهذا الشاب قلت له: يا كذا، لماذا لم تنزل للصلاة؟ ليش أنت؟ شو المشكلة عندك؟ قال أنا أكرهكم وأكره الصلاة. ليش؟ قال بس يعني أنا يوم من الأيام رحت المسجد أتوضأ، شافني واحد منكم وراء وضوئي خطأ وأخذ يصرخ علي وصدمني من هذا الموقف، فقلت ذاك اليوم وداعا للصلاة ووداعا لعلماء الدين، ما دام هذا موقفهم وهم هؤلاء اللي هم يمثلون الدين. فرويد يقولون فرويد لماذا ألحد؟ زين فرويد ألحد يقولون هكذا. يوم من الأيام أبوه كان قسيس، هو كان يمشي فجاءه شخص ولطمه. فرويد ما رأى ردة فعل من أبيه. يقول إذا كان هذا الدين يسبب الخنوع والخضوع، والدي ما صدر من عنده ردة فعل، إذا لا خير في هذا الدين. وألحد بسبب موقف معين. فقد يكون في كثير من الأحيان أن يكون سبب الهشاشة العقدية موقف صدمة حصل عليها. أفرض أن الإنسان واجه موقفا سلبيا، هذا لا يمثل الدين ولا يمثل علماء الدين ولا غير ذلك، هذا يمثل نفسه، يمثل شخصه. وكما يقول أحد العلماء الكبار، المشكلة أن لو طالب علم ارتكب خطأ سرق، قالوا علماء الدين سيسرقون. أما لو سرق غير عالم الدين يقول فلان الذي سرق، ما يعممون. فقط علماء الدين هي المشكلة اللي يعانون منها، مشكلة السلبيات، يعممون السلبية على كل هذه الشريحة المنتمية إلى الحوزة العلمية كمثال. فأقول أن هذا أيضا من أسباب الهشاشة العقدية عند الإنسان. القراءة أيضا، قراءة الكتب غير المبرمجة المبعثرة في بعض الأحيان من غير تأسيس للمدرسة الفكرية التي كان يؤمن بها. الآن الإنسان ما دام يؤمن نعم بالإسلام، يؤمن بالقرآن، يؤمن بالنظريات هذه العقدية الإسلامية، من المهم جدا أن يرسخ هذه القراءة. نعم، أولا من خلال القراءة، العقيدة من خلال القراءة. أفرض لو كان هناك تقصير من الأبوين، لم يتوجه الأبوان ونشأ هذا الشاب وأصبح شخصا نعم يمتلك خصوصية الشعور بالذات والاستقلال، خليه يقرأ هذه الكتب التي ألفها العلماء، كتب المطهري وغير المطهري من هؤلاء العلماء الذين كتبوا وألفوا. لا، البعض من أحبتنا رأسا يتوجه لقراءة الكتب التي فيها نظريات لفلاسفة غربيين رأسا، قبل أن يرسخ عقيدته، قبل أن يقرأ فيما يرجع إلى عقيدته، يقرأ لتلك النظريات الأخرى. وأولئك الفلاسفة، ما يخالف هؤلاء فلاسفة، نعم لهم نظرياتهم، لهم مباني معينة تختلف عن مبانينا الفكرية والعقدية. وهؤلاء الفلاسفة كل فيلسوف يمثل نفسه، لا يمثل هناك نعم عقيدة معينة مشتركة بينه وبين الكثير من الفلاسفة. قد يلتقي معهم في بعض الأمور، لكن في التفاصيل يختلف معهم كثيرا، هيجل وغير هيجل ونيتشه. نعم هؤلاء حقيقة، إذا واحد خصوص نيتشه، عندما يقرأ الإنسان حياته يشوف شخص مخبل، يعني مو فيلسوف له رزانة، تشوف يوم من الأيام يجعل من الألم في نظرياته أنه هي أن الألم سبب لتعاسة الإنسان، وبعد ذلك يغير نظريته بأن لا، أن الألم هو سبب سعادة الإنسان ورقي الإنسان. تشوفه تغير في أفكاره وفي آرائه، لأنه هو حصل على صدمة في حياته في أثناء دراسته. كان ينتظر هناك الظهور والشهرة وأن يقبل إليه أو عليه الفلاسفة وغير ذلك، رأى نفسه لأنه ما حد حوله، زين، فأخذ في هذه النظريات المختلفة المتعددة. فهنا قراءة الإنسان المبعثرة وتوجه القراءة خصوصا لمن كانت عندهم نظريات تتعارض مع الفطرة تتعارض مع الدين الذي ينتمي إليه الإنسان، من الطبيعي جدا يتأثر، خصوصا إذا كان في سن المراهقة، سن المراهقة أو غير ذلك. يوم من الأيام جاءني أحد الآباء بابنه، ولد يعني، هاي تعتبر المشاكل أيضا. قال لي شيخنا شوف ولدي وكذا، خير إن شاء الله. جاء جلس جنبي، خير إن شاء الله، شبيك خير؟ قال أنا الله اللي تؤمنون به أنا لا أؤمن به. شلون يعني؟ قال يعني الخضر يروح يقتل لك طفل غلام، شنو ذنب هذا الغلام؟ مو الله تقولون أمره بهذا؟ قلت له إيه نعم، هذا واضح في القرآن الكريم. قال إذن أنا كيف يعني أؤمن بإله يأمر بهذا الأمر المعين؟ قلت له هذا قضية راجعة لقضية فلسفية تحتاج إلى نقاش طويل، زين، حتى يعرف الإنسان ما هو سر هذا العمل. أولا الله سبحانه وتعالى ما أراد من خلال هذا تشريع قتل الأطفال، ما أراد الله سبحانه وتعالى أن يشرع قتل الأطفال. وعندنا آيات كثيرة، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. الله عز وجل من خلال هذا العمل أنه يريد يبين، ترى يا فلان ويا فلان، لو فقدت ابنا، لو فقدت طفلا، لو مات عليك أحد، نعم لو مات عليك أنت، الحكمة في ذلك الله أعلم بها، أعلم بها. موسى عليه السلام كان يستفسر عن الحكمة في ذلك، وبين له الخضر في ذلك. حادثة جزئية هذه لا تعطيها حكما كليا، هدف منها الله سبحانه وتعالى يريد أن يربي الإنسان على أنه لو فقد الإنسان عزيزا له لا يأسى كثيرا، وإنما يرجع الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. أكثر من ذلك، ثانيا أن هذا الابن والله أعلم به، أن هذا الابن لو أن إنسانا فقد ابنا أيام الطفولة أيام الصغر، هو قد يكون في مصلحة الابن هذا، أن هذا لو كبر لا سمح الله سيعصي الله عز وجل وبالتالي يستحق العقاب، لكن لما يموت في أثناء الطفولة الله عز وجل يدخله الجنة. زين، هذه فلسفة قد لا ندركها، لكن لا يوجد حكم عام على كل حال. شو السبب في ذلك؟ ما هو السبب؟ يقول والده السبب في هذا أن هذا يخلو مع نفسه لقراءة هذه الكتب، قراءة الكتب التي تشكك في الدين وفي غير ذلك، تحول إلى هذا، إلى أن ينكر وجود الله عز وجل ويشكك في عقائد، العقائد اللي هي عقائد اللي يبتني عليها، تبتني عليها عقيدة الإنسان المسلم، شكك إلى أن وصل إلى أن يشكك في الله سبحانه وتعالى. هذا سبب. السبب الآخر اتباع الشهوات، اتباع الذنوب. ترى من أخطر أيضا أسباب الهشاشة العقدية هي اتباع الشهوات والذنوب. نعم، أحد الزعماء المسلمين ذهب إلى الغرب، زوجته ذهبت إلى الغرب، فصار لقاء، كانت سافرة يعني، سألها في إجراء اللقاء، سألها المجري اللقاء معها، يا فلانة أنت مسلمة؟ تقولين نعم مسلمة. ما دمت مسلمة الإسلام هل يأمر بالحجاب أم لا؟ في البداية ترددت زيدا، قالت نعم الله يأمر بالحجاب، كيف هي مو محجبة مو ملتزمة؟ ماذا تقول؟ قالت هذا الحجاب كان في عهد رسول الله بس واجب ذاك اليوم، الآن غير واجب. ليش؟ لأنها هي تريد أن تكون سافرة، هي تشتهي، يزين الشيطان لها أن تكون نعم سافرة من غير حجاب، فلذلك أنكرت حكما وهو حكم الستر والحجاب الذي يجب على المرأة. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من، نعم، هذا إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى وجوب الستر والحجاب. الآيات القرآنية، جي لك واحد نعم أفرض له حوزة ولا غيره، يقول لك الآية القرآنية خاصة هذه، نعم خاصة بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. على أي أساس؟ على أي أساس أنت؟ ويأتيك البعض ربما من المسلمين عندما يسمع هذا التوجيه لهذه الآية القرآنية، ولأنه يشتهي أن يكون في هذا الاتجاه يأخذ بهذه الآية القرآنية، فيظهر أنه هش في عقيدته، أنه هش في عقيدته. ولذلك الآية القرآنية تقول نعم ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. يعني الإنسان قد يدفعه إلى أن يستهزئ بآيات الله، أن ينكر أحكام الله، أن ينكر العقائد الحق من بسبب الشهوات والملذات. وهذا قد يكون من الأمور التي تبتلي من عندها الكثير وبها الكثير من المجتمعات الإسلامية. إذا ترى ظاهرة السفور في كثير من البلدان وفي غير ذلك هو راجع لهذا. الإغراءات أيضا المالية وغير المالية هذه كلها تعتبر أحد أسباب الهشاشة العقائدية عند الإنسان. لكن إذا كان الإنسان قوي في إيمانه لا يمكن أن تغريه هذه الإغراءات. ويأتي شمر بن ذو الجوشن يوم العاشر ينادي أين العباس وإخوته، أين بنو أختنا؟ سكت أبو الفضل العباس لا يريد أن يرد على هذا الرجل. تفت إليه الإمام الحسين عليه السلام قال أخي أبا الفضل اذهب، ماذا يريد هذا الرجل؟ انظر ماذا يريد. فجاء أبو الفضل نعم ماذا تريد؟ قال انزل على طاعة الأمير ولك الأمان. هذه الإغراءات أبو الفضل العباس يمكن أن تغريه ويغريه مثل هذا الأمان؟ وهو صلب الإيمان نافذ البصيرة صلوات الله وسلامه عليه. نعم قال لعنك الله ولعن أمانك، يعني تؤمنني وابن بنت رسول الله لا أمان له. فأقبل أبو الفضل العباس هذه ليلته، يستحق أن تكون له ليلة، اختيرت ليلة السابع أو يوم السابع باسم أبي الفضل، لأنه يقال أنه آخر ما جاء به الماء، به الماء هو يوم سابع، بعد ذلك منع الماء عن رحل الحسين صلوات الله وسلامه عليه. نعم فجاء لأبي عبد الله الحسين وأخبره بما قاله الشمر وجوابه، فجزاه خيرا يا الله إلى يوم العاشر من المحرم. هاي الشخصية العظيمة أبو الفضل العباس قمر بن هاشم، نعم الذي لولا القضاء لمح الوجود بسيفه، والله يقضي ما يشاء ويحكم. بطل تورث من أبيه شجاعة فيها أنوف بني الضلالة ترغم، ما كر ذو بأس له متقدما إلا وفر ورأسه المتقدم، قسما بصارمه الصقير صقيل وإنني في غير صاعقة السماء لا أقسم. أعطاه الإمام الحسين الراية، يعني يمثل البطولة يمثل القيادة أبو الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه. الراية ما دامت هي موجودة يعني الجيش لم ينكسرها، يعني لا يزال الجيش يقاوم. نعم وتطمئن أيضا قلوب النساء والأطفال أن نحن بعدنا في قوتنا، بعدنا في قوتنا ما دامت الراية موجودة. لذلك عندما جاء أبو الفضل العباس يستأذن أخاه الحسين للقتال، الله أكبر، قال له أخي أبا الفضل أنت حامل لوائي، إن أنت قتلت تفرق جمعي تشتت عسكري. يصيح بصوت يا الله، يصيح بصوت يا خويا يا عباس، والله يا عباس يا عباس يا نور العين يا تاج على الرأس، خويا خويا يا خويا يا خويا يا نور العين يا تاج على الرأس، يا خويا انت الدرع والسيف والطاس، شلون تروح وانا بقى محير لم يأذن لهها للقتال، يقال أنه جاء أقبل إلى جهة المخيم وإذا به يسمع أطفالا يبكون ونساء يشتكين العطش. أقبل إلى أخيه أبي عبد الله: أخي أبا عبد الله، إن لم تأذن لي للقتال فأذن لي حتى آتي لهذه النسوة والأطفال شيئا من الماء، إن سكين كسرت خاطري، رأيتها بين خيام الرجال والنساء وكأنها تبحث عن الماء. قالت لي: عم أبا الفضل، إني عشانة، كسرت خاطري سكينة. عز على أبي عبد الله أن يأذن له بالقتال، لكن قال: اذهب واتي لهذه النسوة والأطفال بالماء. ذهب أبا الفضل العباس حتى كشف من على المشرع، وصل إلى الماء وقلبه يتلظى من الظمأ، أخذ ينظر إلى الماء وهو يقول: أشرب الماء وأخي الحسين عطشان، أشرب الماء وزينب عطشان وسكين عطشان، يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أو تكوني، هذا حسين وارد المنون، أتشربينه بارد المعين، خاض الماء بس هيا سبر، غرف غرفة يروي عطش كبد، تذكر لن أخوه حسين بعد، ذب الماء من شفة وتحس، شلون أشرب وأخوي حسين عطشان، وسكنا والحرم وأطفال رضعا، وضن طفله يا أخوي. عظم الله أجوركم ملأ القربة، خرج من المشرع أخذ يقاتلهم قتال الأبطال وهم يفرون من بين يديه، ذكرهم بصولات أمير المؤمنين وجولاته. عظم الله أجوركم، قتل منهم مقتلة كبيرة لم يقدروا على المواجهة، أمر ابن سعد قال: خذوه بالغدر والحيلة. عظم الله أجوركم يا الله، بينما هو يقاتل كمنى له حكيم بن الطفيل من وراء النخلة، ضربه على يمينه اليمنى على يده اليمنى فقطعه. أيوة عباسة، أيوة سيدة، أخذ السيف بيساره وهو يقول: والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين. قاتلهم بشماله كما كان يقاتلهم بيمينه. عظم الله أجوركم، بينما هو يقاتل كمنى له اللعين من وراء نخله، ضربه على يده اليسرى فقطعها. يا الله، قد قطعوا ببغيهم يساري فأصلهم يا رب حر النار. ليس مهما قطع اليدين، ها المهم أن يوصل الماء إلى المخيم. عظم الله أجوركم، ضرب الجواد برجله ناحية المخيم. بينما هو كذلك جاء سهم وقع في عينه اليمنى، وأخرى وآخر في صدره، ووقع سهم في القربة فأسال ماءها. بقي العباس متحير، لا يدين يقاتل بهما، ولا عين يبصر بها، ولا ماء يوصله إلى المخيم. بينما هو كذلك جاءه لعين بعمود، ضرب العباس على رأسه. وقف بالكون متحير، لما نسال ما يلجود، عين بسهم ممروده، يا ويلي ولا بقت لزنود، لين واحد لفى من القوم بيده شايل العمود. طرها متبع عمودة، وقع ومقطع زنودة، يمه راية وجودة، وصاحب صاد خوي حسين، اخوك القوم والينا. قال عليك السلام اخي ابا عبد الله، اخي حسين، ما حال ابي عبد الله؟ وهو يسمع وداع اخيه ابي الفضل، باي حالة جاء الى اخيه؟ رآه مفضوخ الرأس، السهم في عينه، وآخر في صدره، قطيع اليدين. يا الله! جلس عنده، التفت أبو الفضل كأن أحدا عند رأسه، قال: يا هذا أسألك بحق أن تعبد، أن تتركني حتى يأتي أخي وابن والدي؟ قل: أخوي أخوي، يا من حسين يمك، خويا من حسين يمك، واختلط دمعي بفيض دمك، والله وسكنت سلي الطفل باسمك، باسمك ساعة ويجيب الماي عمك. اي والله ساعة ويجيب الماي، الماي عمك. بالله أنت عند رأسي. بلى أخي أبا الفاضل. وضع الحسين ورأس أخيه في حجره. قال: لما تضع رأسي في حجرك؟ قال: لما أخي أبا الفضل؟ قال: إذا وضعت رأسي في حجرك بعد ساعة، من يضع رأسك في حجرك؟ قال: أخي عزيز يا أبا الفضل، أخذك إلى المخيم، تمرضك زينب. قال له أخي أبا عبد الله: دعني في مكاني أموت. لماذا؟ قال: لأني أستحي منها ومن سكينة، وعدتهم بالماء، فأنا أخجل أن تراني زينب وسكينة على هذه الحالة، يعني ما وفيت لوعدهما. يا الله يا الله يا الله يا الله! لحظات الوداع، ها انكب أبو عبد الله على أخيه أبي الفضل، وضع فمه على فم أبي الفضل، ساعة الوداع يونونا ويون حسين ونا والله يونونا ويون حسين ون والله ولا كل طبرة بقلب حسين طبرات اي والله وكل طبرة بقلب حسين طاب والله طبرة يا تهي ساعة يودعه لانه مات اي والله وهي ساعة يودع اهله انه والله قام حسين وظهر الجسم نصين اي والله وقام حسين وظهر الجسم اي نصين ها ما تغيب عندك هذه الابيات قل اخويا انكسر ظهري ولا اقدر اقوم اخويا انكسر ظهري ولا اقدر اقوم اقوم وصرت مركز يا اخويا لكل الهموم اخويا استوحداني عقبك القام القام ولا واحد علي بعد ينغار ها المصيبة الأعظم وين تقول يقول بعض أرباب المنابر أن الإمام الحسين جاء إلى المخيمها من غير الجهة التي اعتادت النساء أن تراه يأتي من خلالها وإنما جاء خلف المخيمات ويده على ظهره يكفكف دموعه بمنديل في يده رأته مولاة سكينة رأته وحيدا فريدا جاءت إلى عمتها قالت عم زينب أرى أبي الحسين رجاها وحيدا فريدا أين هو هناك جاءت مولاتنا زينب أخي أبا عبد الله أين أخونا أبو الفاضل قال لها عظم الله لك الأجر بأبي الفاضل يا الله يقلها يا زينب يا زينب يا زينب راح عباس والله يا زينب راح عباس عباس راح الضيق من اللي يرفع الرأس والله ضل يبكي عليه الدرع والطاس لو تشوفينه يا زينب كيف مقطوع الزنود لو تشوفينه يا زينب كيف مقطوع الزنود والعلم يمه وقايع والراس مفضوخ بعمود قالت إن أيس أجل عباس لينه ما يعود قوم خلنا نعالجه قال المعالج ما يفيد صاحت أوصف لي أحواله قال دم على الشتوف والسهم نابت بعينه يا وديعه ما يشوف والسهم نابت بعينه يا وديعه ما يشوف شعر راسه مخضب بدمه ومقطوع شفوف يا اختي والله انكسر ظهري حين شفت على الصعيد
اليوم نامت أعين بك لم تنم اللهم بحق أبي الفضل العباس ومصابه الأليم فرج اللهم عن كل مكروب ومهموم ومغموم اللهم ردهم إلى أهليهم سالمين عاجلا مأجورين يا رب العالمين من على المرضى بتمام الصحة والعافية واقض حوائجنا وحوائج المحتاجين للدنيا والآخرة وبما فيها رضاك، لقضاء الحوائج وللفرج عن المكروبين ولأرواح موتانا وموتاكم وموتى المؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب الفاتحة قبلها صلوات.